الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم في هذا اليوم الجديد لإلقاء الضوء على ملف صحي جديد نهتم فيه بصحتكم. واليوم سنهتم بصحة قلوبكم مع ضيف جديد ينضم إلى لائحة أطباء الصحة المستدامة للمساهمة في مهمتنا النبيلة، مهمة التوعية الصحية. دكتور محمد فتحي، الاختصاصي في أمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفى ميدكير في دبي، ضيف الحلقة اليوم للمرة الأولى، سعداء أن يكون معنا. سنلقي الضوء معه على الملف التالي، ما هي أمراض القلب الوراثية؟ وأنا سأقدم لكم دراسة طبية حديثة تقول إن هناك تحليل هام لتشخيص أمراض القلب. ونتابع مسابقتنا اليومية معكم بهدف تحسين صحتكم والسهر عليها. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية مع ضيف الحلقة اليوم دكتور محمد فتحي، أتمنى أن تكونوا أول من سيعطينا الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه في فيديو لاحقا على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة. ومن الممكن متابعة الحلقة اليوم صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته ليلى مسوم على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. شكرا لكم جميعا على كل التفاعل اليومي الذي طبعا ترسلونه لنا من خلال الأسئلة، الرسائل وكل الكلمات اللطيفة. شكرا لفالنتان في قسم هندسة الصوت والإخراج، وشكرا لليلى مسوم في قسم التنسيق. شكر كبير لك دكتور محمد فتحي، ومجددا تحية كبيرة من باريس إلى دبي، أهلا بك.
أهلا بحضرتك، شرفنا بيكو جدا، وطبعا شرف لينا نكون معاكم اليوم ومع المستمعين الأعزاء، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة بإذن الله ونوصل فيها معلومات جيدة لجميع المستمعين بالنسبة لأمراض القلب عامة وأمراض القلب الوراثية بشكل خاص إن شاء الله.
شكرا دكتور محمد فتحي، فعلا سعداء باستضافتك للمرة الأولى. وفي البداية ياريت نتحدث عن أهمية العامل الوراثي فيما يتعلق بالإصابة بأمراض القلب، تفضل.
أكيد طبعا العامل الوراثي من الحاجات المهمة جدا، نحن دائما بندور عليها على المرضى بتوعنا اللي بيقولنا بيشتكوا من أي مشاكل صحية لها علاقة بالقلب. يعني طبعا في أمراض كتيرة جدا لها علاقة بالجينات أو العامل الوراثية بتتنقل من جيل إلى آخر، وللأسف الشديد بتبقى الحاجات دي خفية، محدش بيقدر يشوفها أو يعرفها إلا لما يكون المرض بدأ يظهر على المريض. يعني حاجات كتيرة زي متلازمة مرفان، زي اعتلال القلب التضخمي، زي متلازمة ستارة الكيو تي، ارتفاع الكوليسترول العائلي أو القصور بالشرايين التاجية. كل الحاجات دي طبعا لها مردود وراثي أو لها يعني
علاقة وراثية،
وعلاقة نعم. وراثية نعم. فلازم لو قدرنا ان احنا نعرفها بدري ونتعامل معها بشكل جيد في فترة يعني مبكرة، نقدر نتعامل معها بشكل احسن ونتقي او نبعد عن المريض المشاكل دي بشكل اكثر يعني.
نعم، شكرا جزيلا على هذه المقدمة دكتور محمد فتحي. ننتقل الآن إلى دراسة اليوم، دراسة طبية حديثة تكشف عن تحليل هام لتشخيص أمراض القلب.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
توصلت دراسة طبية حديثة أجريت في مؤسسة إنترمونتن هيلث للرعاية الصحية في مدينة سولت ليك سيتي الأمريكية إلى أن هناك عامل خطر مشترك لدى كل مرضى القلب، وهو ارتفاع مستوى الكالسيوم في الشريان التاجي. وأكدت الدراسة التي عرضت خلال المؤتمر العلمي لجمعية القلب الأمريكية في مدينة فيلادلفيا الأمريكية أن الباحثين نجحوا في اكتشاف حوالي 430 مريضا بالقلب فقط من خلال قياس مستوى الكالسيوم في الشريان التاجي، وتبين أن من بين هؤلاء الأشخاص 60 شخصا لا يعانون من أي عوامل خطر أخرى تدل على الإصابة بالمرض مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو غيرها. هذا وأشار جيفري أندرسون رئيس فريق الدراسة من مؤسسة أنتر ماونتن هيلث إلى أن قياس الكالسيوم في الشريان التاجي قد يكون له تأثير كبير على تشخيص أمراض القلب، وأنه رغم كون قياس مستوى الكالسيوم في الشريان التاجي أصبح من التحاليل الشائعة غير باهظة الكلفة، إلا أنه لم يدخل حتى الآن في جدول التحاليل القياسية التي يتم إجراؤها خلال الاختبارات الصحية الدورية.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
إذن دكتور محمد فتحي، أعود إليك، أتمنى منك تعقيبا على هذه الدراسة. يا ترى هل صحيح أنه تحليل مستوى الكالسيوم في الشريان التاجي مهم جدا للكشف عن وجود مرض في القلب؟
أكيد طبعا، هو طبعا تحليل مستوى الكالسيوم في الشرايين التاجية من الحاجات اللي احنا بنعملها ريجولرلي دلوقتي حاليا للمرضى بتوعنا كسكرينينج أو يعني الكشف عن أي مشاكل بالشرايين التاجية كإجراء مبدئي، نشوف بيه إذا كان في ترسيب للكوليسترول في الشرايين، لأن طبعا ترسيب الكوليسترول في الشرايين بيكون مصاحب معاه ترسيب للكالسيوم. فلو وجدنا نسب عالية من مستوى الكالسيوم في الشرايين أكثر من 200 أجراستون، ده اللي هو الوحدة القياسية بتاعة الكالسيوم، بنعرف منها طبعا أن في إمكانية عالية لمشاكل الشرايين بتاع القلب والقصور بتاع الشرايين التاجية. يعني وده طبعا إجراء سهل جدا وبسيط، عبارة عن أشعة مقطعية بتتعمل من دون أي صبغات أو أي يعني تدخل من ناحية طبية بشكل كبير، وعن طريقها نقدر نحدد عن طريق طبعا الكمبيوتر مستوى الكالسيوم قد ايه، او السكورينج او التقييم بتاع الكالسيوم قد ايه داخل الشرايين، وعن طريق ده نقدر نحدد اذا كان في خطوره ولا لا اكوردنج ليه طبعا سكيدول حسب العمر بتاع البني ادم والجنس بتاعه، نقدر نحدد اذا كان في يعني قابليه عاليه لقصور الشرايين التاجيه او تضيقات الشرايين التاجيه او لا.
نعم، شكرا على التعقيب. أذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون التواصل معك من خلال كتابة إلينا في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب التالي 00336072949972، أو من خلال صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، أو رقم الاستوديو هذا هو 00331842274. إذن هذا هو الرقم إذا أردتم التواصل معنا في استوديو رقم 11 والتحديث حدث مباشرة إلى دكتور محمد فتحي. إذن واصل معك دكتور، وسنعود إلى موضوع حلقتنا اليوم، ما هي أمراض القلب الوراثية؟ في البداية عددت أنت أمراض القلب، وسأطرح عليك سؤال هام جدا، لماذا يخاف الرجل الذي توفي والده بنوبة قلبية من الوفاة أيضا بدوره في نوبة قلبية وفي نفس العمر؟ أخبرنا، وهل لديك أشخاص يأتون يطرحون عليك هذه المشكلة؟ هل سأموت كوالدي بنوبة قلبية في سن 50، في سن 55؟ تفضل.
طبعا أتمنى السلامة
للجميع طبعا.
للجميع أكيد يعني طبعا، بس طبعا إحنا بنشوف الموضوع ده كتير أكيد في الكلينيكال براكتس بتاعنا او مناظراتنا للمرضى اليوميه، لان زي ما احنا قلنا في الاول وفي المقدمه ان امراض القلب فيها كتير جزء وراثي. فطبعا المريض لما يكون عنده في والده او والدته او عمه او خاله حصل له مشكله قلبيه او توفى في سن صغير، بيبقى عنده طبعا قلق، والقلق ده بيكون يعني الى حد كبير مستحب ان هو يقلق ويبدا يعمل فحوصات دوريه ويتاكد ان هو ما عندوش اي مشاكل وراثيه. ان زي ما احنا قلنا طبعا الامراض كتير، زي يعني مثلا اعتلال القلب التضخمي، متلازمه الاستطاله بتاعه الكيو تي، او ارتفاع الكوليسترول العائلي، قصور الشرايين، الحاجات دي كلها فيها جزء وراثي كبير جدا جدا. ففرصه ان هو يتنقل المرض من الـ من الـ من الاب للابناء بتبقى عاليه نسبه حوالي 50%.
نعم.
دايما بننصح اي مريض بيجي لنا او بيجي حتى يشتكي بشكوى عامه، زي مثلا بيشتكي من الم في الصدر، نهجان، ضيق تنفس، دوخه، فقدان للوعي، كل دي اعراض ممكن تدل ان يكون في مرض قلبي وراثي وخفي ومحدش يكون عارفه. ولما نعمل فحوصاتنا سواء كان تخطيط القلب او موجات الصوتية على القلب الايكو او اشعة مقطعية على شرايين القلب، نكتشف ان في بداية للمشكلات دي ونقدر ان احنا نتعامل معها بشكل جيد.
نعم.
وفي الطريقة دي لما احنا نعرف ان كان في مشكلة في القلب عند المريض حتى لو كانت وراثية، عندنا طرق كتيرة جدا سواء كانت دوائية او سواء كانت اجرائية نقدر بيها ان احنا نتعامل مع المريض ده بشكل جيد. والحمد لله يعني نقدر بفضل الله نقدر ان احنا يعني نحميه من ان هو اللي يحصل موت مفاجئ او توقف للقلب او فشل بعضلات القلب، ويعني نقدر ان احنا نتعامل مع ده بشكل جيد.
عندما حضرت لموضوع اليوم قرأت عن الجينات المرتبطة بأمراض القلب الوراثية، يعني عدد الجينات هائل. يا ترى كيف تستطيعون أن تفتشوا أنتم بشكل وقائي عن كل هذه الجينات؟
طبعا لما يكون في عندنا مريض وعنده تاريخ مرضي من الوالد او الوالده او يعني الاخوان مرض وراثي، احنا دايما بننصحه حتى ان هو يعني مش بس يطلب من نفسه هو ان هو يعمل لنفسه، لا ده يعمل للاخوات او للابناء، وكمان لو عنده ابناء ان هو يعمل لهم الفحص الوراثي. ده عباره عن فحص الجينات، بنشوف الكروموسوم بتاع المريض. طبعا هي مكلفة شوية الحاجات دي، بس طبعا يعني تستحق ان احنا نعملها لو المرض يعني قوي. ونقدر ان هو عن طريق الكلام ده عن الفحص الكروموسومات معينة على حسب المرض اللي احنا متوقعين ان هو يكون عنده، يعني في كروموسومات في جينات معينة لاعتلال القلب التضخمي، للمارفان سيندروم او اللي هو متلازمة مارفان، او استطالة الكيو تي مثلا، دول حاجات الكومن، او مثلا اللي هو الداء النشواني للقلب برضو ده ليه جزء وراثي، او ارتفاع ضغط الشريان الرئوي الوراثي برضو ده من الحاجات اللي احنا بندور عليها. فكل مرض من الامراض دي ليه جينات معينة، فلما بنيجي نطلب من المريض ان احنا نعمل فحص للكروموسومات بتاعته او للجينات بتاعته، يعني بنطلب حاجة معينة من الليست اللي حضرتك اتكلمتي عليها دي، مش لازم كل الحاجات دي تتعمل، على حسب الحاجة اللي احنا متوقعين انها تكون موجودة عند المريض ده من الاعراض بتاعته طبعا ومن الفحص بتاعنا. بس هو للأسف الشديد ان احنا لسه ما وصلناش من العلم او التكنولوجيا ان احنا يعني في ابحاث طبعا بتتم على الموضوع ده، يعني كان في بروجكت كبير معمول ما بين المملكة المتحدة وامريكا على محاولات ان احنا نعمل حاجة اسمها علاج جيني او تعديل جيني.
نعم.
يعني لما نكتشف ان المريض عنده مشكلة في الجينات دي نقدر ان احنا نبدل الجينات دي بجينات صحيحة او سليمة او كده. بس طبعا
اسم الدراسة كان كيور هارت على ما اعتقد، صح؟
يعني بالضبط كده.
نعم.
بالضبط.
نعم. كيور هارت. نعم. نعم.
فده بروجكت كبير جدا ولسه going on، بحيث ان احنا نقدر عن طريقه ان احنا نعدل الجينات بتاعة المريض. و طبعا زي ما هيكون العلاج هيبدا المريض يتعافى من الموضوع ده والجين ده يختفي، بحيث ان احنا نعالج المريض نفسه ونعالج كمان الاجيال القادمه اللي هي اللي ممكن تعاني من نفس الامراض الوراثيه القلبيه.
نعم. يا ترى انتم كاطباء كيف تميزون ما بين امراض القلب الناجمه عن الاسباب الوراثيه الجينيه وتلك الناجمة عن نمط حياة غير سليم؟ يعني من الممكن أن يكون لدي جينات أنا تؤهبني لحدوث مرض قلبي وراثي ولكن أتبع نمط حياة سليم ولا يظهر المرض.
تمام.
إذن كيف تفرقون أنتم؟ كيف تعرفون ما الذي فعل المرض مرض القلب؟
تمام. طبعا في امراض احنا عارفين ان هي يعني معظم الامراض اللي احنا بنتكلم فيها امراض لها زي مثلا اللي هي متلازمه كيو تي اللي هي الطويله دي مثلا، ده مرض احنا عارفين ان هو يعني غالبا المشكله فيه بتكون ناتجه عن جينات معينه موجوده للمريض.
نعم.
ممكن تكون مكتسبه طبعا، ممكن تكون حاجه مكتسبه، وده بنعرفه عن طريق ان احنا بنسال المريض، بنعمل له فاميلي هيستوري، بنشوف الادويه اللي هو بياخدها، لان طبعا بنشوف التحاليل المعمليه بتاعته، هل في مشاكل في مثلا في الاملاح بتاعت الدم، في الغده الدرقيه، الحاجات دي كلها. فلما ننفي كل الحاجات دي، والمريض زي ما حضرتك قلتي كده يكون بيعيش نمط حياه سليم، بيعمل رياضه، اللايف ستايل بتاعه سليم والكلام ده كله، تحاليله كلها سليمه، وما زال عنده المشكله دي، يبقى معنى كده الموضوع ده ليه جانب وراثي ولازم ندور عليه. نفس الحكايه برضو مثلا في الكوليسترول بتاع الدم او ارتفاع الكوليسترول. ارتفاع الكوليسترول اللي هو المكتسب بيبقى الارقام بتاعه ال LDL والتوتال كوليسترول والتريجلسيرايدز دي في نسب الارتفاع بتاعها غير كبير، يعني الى حد ما بسيط.
نعم.
لكن لما نلاقي ارقام يعني مبالغ فيها، مثلا نلاقي ان الكوليسترول بتاع المريض المفروض ان هو يكون اقل من 200، نلاقيه مثلا 600 او 1000، او يعاني من اعراض اللي هي ترسيب الكوليسترول في اماكن مختلفه في الجسم، زي مثلا الاوتار بتاعه العضلات، زي حوالين العين، حاجه بنسميها اركس سينيلس بالانجليزي، اللي هي عباره عن تجميع للكوليسترول حوالين الحدقه بتاعه العين. دي الحاجات دي بتدل ان المرض ده او المشكله اللي عنده دي او ارتفاع الكوليسترول ده حاجه وراثيه وقويه جدا. فالحسب الانتنسيتي بتاعه المرض او شده المرض، وعن طريق الاكسكلوجن بتاع اي حاجه، او ان احنا ننفي وجود اي مشكله،
استبعاد اي مشكله
مكتسبه، نقدر نعرف ان ده غالبا ليه علاقه بالجينات بتاعه المريض. ولو شكينا طبعا في حاجه زي ما احنا اتكلمنا سابقا، بنبعت المريض للفحص الجيني ونقدر نعرف ونؤكد طبعا هذه المشكله.
نعم يا ترى، نعم، عمر ظهور الاضطرابات القلبيه تقريبا عمر متوسطي؟
في حاجات طبعا بتبان في السن الصغير، يعني في سن الطفوله، في
امراض العيوب الخلقيه، يعني
بالضبط كده. غير العيوب الخلقيه، يعني هي بتكون امراض جينيه لها غير العيوب الخلقيه. الخلقيه بيبقى حاجه يعني فيزيكال شايفينها بعينينا، لكن ده بيبقى الامراض الجينيه حاجه زي مثلا متلازمه مارفان مثلا. متلازمه مارفان ده مرض وراثي بيأثر على نسيج الضام عندنا في جسمنا،
ويكتشف عند الطفل في اي عمر؟
في سن صغير. في سن صغير مثلا، ممكن في سن مثلا العشر سنوات او ال 15 سنه بيبان، بالذات عند مرحلة البلوغ والحاجات دي كلها بيبان جدا الاعراض بتاعت المارفان سيندروم، متلازمة مارفان، لان المرضى دول بيبقى شكلهم مميز جدا، يعني شكل الهيكل بتاعهم طويل ونحيف، طول الذراعين والاصابع مثلا غير متسق، بيبقى فيه مثلا قصر في النظر مفرط، فبيبان في السن الصغيرة جدا الاعراض دي، ونقدر ان احنا نتعامل معاها ونشوفها ونشوف المشاكل بتاعتها من سن صغيرة. مثلا برضو مثال آخر، الكوليسترول العائلي أو ارتفاع الدهون العائلي. دائما بننصح المرضى حتى اللي هم عندنا اللي عندهم مرض الكوليسترول، إن هم لو عندهم كوليسترول عائلي وإحنا شخصناهم بالوضع ده، إن هو يشيك على أولاده من سن 10 سنوات أو 15 سنة، يشوف إذا كان عنده كوليسترول ولا لأ، لأن الأعراض بتاعته بتبان من سن صغيرة، من سن يعني 10 أو 15 سنة بيبان المرض أو المشكلة الجينية.
نعم. إذن دكتور، ما هي التدابير الوقائية التي تنصح بها أنت الشخص الذي لديه قصة عائلية مع الأمراض القلبية، لديه تاريخ عائلي؟
دايما طبعا بننصحه، يعني طبعا احنا لحد دلوقتي زي ما احنا ذكرنا سابقا ما عندناش علاج مؤكد للجينات او تعامل مع ان احنا نغير الجينات بتاعة المريض. فدايما بننصحه بان هو الكشف المبكر عن لو هو عنده تاريخ مرضي قوي لامراض قلبية وراثية، زي ما احنا اتكلمنا كده، سواء ارتفاع كوليسترول، متلازمة مارفان، او اعتلال القلب التضخمي، الحاجات دي كلها ان هو يراجع الطبيب من فترة يعني صغيرة او فترة يعني مبكرة، ونقدر عن طريق ان احنا اكتشفنا الموضوع بدري ان احنا نتعامل معاه بالأدوية اللازمة. يعني مثلا المرضى اللي عندهم متلازمة مارفان، احنا بنخاف دايما من ارتفاع ضغط الدم عندهم، لان طبعا لان في مشكلة عندهم في نسيج الدم، فبيحصل عندهم تضخم او تمدد في الشريان الابهر، وطبعا الشريان الابهر ده الشريان الرئيسي اللي بيغذي الدم لجسمنا كله. فدايما لو في مشكله عرفناها بدري ودينا ادويه تخفض ضغط الدم مثلا المريض ده، يبقى هنمنع عنه ان هو يحصل له تضخم اكتر في الشريان الابهر او التسلق للشريان، وطبعا دي حاله بتبقى يعني سيئه جدا ومميته. فدايما ان احنا بننصح المريض دايما ان هو يعني يراجع الطبيب بدري لو عارف ان هو عنده تاريخ مرضي في الاسره للامراض القلبيه زي قصور الشرايين مثلا، او يعني اي متلازمات اخرى لها علاقه بالوراثه.
نعم، هل يحدث ان تكتشفوا مرض قلبي ناجم عن عوامل وراثيه بشكل مفاجئ عن طريق الصدفه؟
أكيد.
نعم.
ده معظم
كم هي نسبة الأمراض القلب التي تكتشفونها أنتم طبعا ناجمة عن عوامل وراثية عن طريق الصدفة؟
تمام، يعني معظم طبعا احنا زي ما احنا اتكلمنا كده، يعني عايز اقول ان لازم طبعا احنا بنحاول نوعي الناس دايما على ان هم لو عنده تاريخ مرضي لامراض وراثيه ان هو يجي بدري ويتابع والكلام من ده كله. لكن كتير قوي طبعا معظم المرضى، حوالي 80% من المرضى اللي احنا بنشوفهم بامراض قلبيه وراثيه بيجوا بالصدفه. يعني مثلا تعرض لفقدان الوعي مثلا مفاجئ، وهو نعم. ما عندوش اي تاريخ مرضي قبل كده، لا السكر ولا الضغط ولا لاي حاجه، فيجي يتابع مثلا مع دكتور الامراض العصبيه او يعمل فحص وكلام من ده كله، ويبعته الدكتور على دكتور القلبيه يعني برضه يعمل تشيك، ونكتشف ان هو مثلا عنده حاجه زي مثلا متلازمه برجاده، او مثلا عنده اي نمط اخر من انماط يعني اضطراب نظم القلب اللي هو غير متسق، وبيكون ده حاجة وراثية. فكتير قوي مثلا بنشوفه كمان في لاعبين الكورة او اللاعبين الرياضيين مثلا، يكون عنده مشكلة في القلب، اعتلال القلب تضخمي وهو ما يعرفش، وبيلعب رياضة ويفاجأ زي ما بنسمع كتير مثلا عن لاعبين بيفقدوا الوعي أثناء الرياضة، أو لا قدر الله حتى قلبهم يتوقف أثناء الرياضة، وبيروحوا المستشفى ويكتشف بعد كده أنهم كان عندهم مشكلة في القلب ما كانوش يعرفوا عنها. فنسبة كبيرة جدا 80% أو أكثر من الأمراض القلب الوراثية بتكتشف
يعني عن طريق الصدفة،
عن طريق الصدفة
يعني من حدوث عوارض كما ذكرت أنت، إما خفقان، إما ضيق تنفس، إما شعور بالدوار، إغماء ذكرت الإغماء المفاجئ
إغماء طبعا، وألم بالصدر، كل الحاجات دي بتكون يعني المريض ما عندوش أي أعراض سابقة ومرة واحدة يفاجأ بهذه الأعراض بتظهر، ونكتشف بقى مع الفحوصات بتاعة المريض سواء تخطيط القلب أو الموجات الصوتية على القلب أو الرنين المغناطيسي للقلب مشكلة قلبية وراثية ما كانش حد يعرف عنها حاجة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور محمد فتحي على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لكل مستمعينا حول موضوع حلقتنا اليوم، ما هي أمراض القلب الوراثية. وطبعا ستبقى برفقتنا للإجابة عن أسئلتهم على رقم الواتساب الخاص ببرنامج الصحة المستدامة، هذا هو الرقم 00336072942، أيضا على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر في مونت كارلو الدولية، استوديو رقم 11، هذا هو رقم الاتصال 00331842274. نعود إليكم دكتور محمد فتحي، الاختصاصي في أمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفى ميدكير في دبي، إذن يعود إلينا. أيضا ليلى تبقى معنا في قسم التنسيق، فالنتان في قسم هندسة الصوت والإخراج، وأنا مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية نعود إليكم جميعا.
حبك عامل سياج بين الناس، بتناوب عيونك علي حراس، تحت القميص بحس غمراتك عملوا عجسمي درع ضد الرصاص خوفك علي ثروتي وكنزي تفصل حنانك عالجسم كنزي لما المرا بتحب قلبها ميتين زلمة وجودها بينقاس طل الملك تيغازلك حاجة دل حاجة خلقتي إلي وروحي إلك عطول محتاجة ما في ملوك بهالدني إلا وعراس انتاج انتي عراسي شايلك بين البشر تاجي حدا بيقدر لي صوتك لوجع القلب محاي لما عصدري بغمرك هيكي انطر عجسمي تنسي ايديكي ورقل عليها بينكتب اسمي بمضي باخر هالميت علي خلقتي إلي وروحي إلك عطول محتاجة ما في ملوك بهالدني إلا وعراس انتاج انتي عراسي شايلك بين البشر تاجي حاجي دل حاجي محتاجة ما في ملوك بهالدني إلا وعراس انتاج انتي عراسي
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أرحب بك دكتور محمد فتحي مجددا في حلقتنا اليوم حلقة مباشرة عبر أثير مونتي كارلو الدولية من الصحة المستدامة نهتم فيها بصحة قلوبكم معكم دكتور محمد فتحي الاختصاصي في أمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفى ميد كير في دبي سعيدة جدا أن تكون معنا دكتور محمد لتساهم في مهمة الوقاية والتوعية ألهمة جدا شكرا وطبعا لديك أسئلة كثيرة يعني مشاركة أولى ولكن يعني تبنوك بسرعة المستمعين وأول سؤال يأتينا من موريتانيا من مستمعة لنا نستمع إلى الرسالة
مساء الخير تحية طيبة لك مدام سونيتا شكرا جزيلا على البرنامج وعلى الجهود الجبارة كل الشكر والتقدير لك وللطاقم الذي معك نرحب ترحيب حار بالدكتور محمد فتحي وشكرا له على الإفادة وعلى النصائح الجميلة والمعلومات المفيدة حقا والتي استفدنا ونستفيد منها دائما سؤال عندي أكثر من سؤال السؤال الأول متعلق بموضوعكم موضوع الحلقة هل يمكن أن نقول أن المرض الذي مرض أو أمراض القلب عامة التي تصيب الشخص في شخص من العائلة لا تاريخ مرضي بمرض القلب في هذه العائلة يكون يمكن أن نقول نسبة مئوية لا بأس منها كما يرى هو يعني كم نسبة المرضى الذين يعانون من مرض القلب رغم أنهم لا تاريخ وراثي لهذا المرض في عائلتهم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يمكن أن نقول أن هناك اختلاف بين أعراض إصابة بمرض القلب عفوا عند الشباب والمراهقين عن أعراض المرض عند الكبار؟ وهل هناك أعراض تظهر على الشباب والمراهقين تنذر بمرض قلب لا توجد أو ليست نفسها نراها على كبار السن؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث والأخير، سمعت مرة من أحد أخصائي القلب أن نسبة إصابة النساء بالأزمات القلبية هي أقل بكثير من نسبة إصابة الأزمات القلبية إصابة الرجال بأزمات القلبية، هل هذا صحيح؟ ويعود الأمر يقولون أنه لأسلوب المرأة الدائم لتفريغ الهم والغم في قلبها عن طريق الثرثرة، عن طريق مشاركة المشاكل من أجل حلها، هل هذا صحيح؟ وما هي نسبة النساء المصابات بالأزمات القلبية مقارنة بالرجال، نسبة ومعلومات علمية مثبتة؟ كل الشكر لك دكتور محمد فتحي، وكل الشكر لسوليتا. شكرا لك.
شكرا لمستمعتنا. أسئلة طويلة ولكنها تصب طبعا في سؤال تقريبا واحد، سنجيب بسرعة دكتور لأنه عندنا أسئلة كثيرة. إذن تفضل، أترك لك الإجابة.
أوكي. بالنسبة طبعا للمعدل الإصابات بأمراض القلب، بالنسبة للأول سؤال طبعا اللي هو للأمراض الوراثية، دايما بيكون في الجينات الوراثية معدل الإصابات حوالي 50%، يعني 50% لو الأب والأم مثلا عندهم الجينات تحمل هذا المرض، ففي فرصة 50% أن يكون في جينات وراثية تنقل المرض القلب الأجيال اللي بعد كده. يعني لو مثلا عندهم ولد وبنت مثلا، ممكن ولد يبقى عنده والبنت ما عندهاش، أو يعني ده المفهوم بتاع المعدل الإصابات بأمراض القلب حسب الوراثة. يعني بالنسبة لعوارض الأمراض الوراثية على الشباب أو الكبار، دايما بيبان الأمراض الوراثية اللي لها علاقة باضطراب نظم القلب يعني أو كده، أو اعتلال العضلة بعد القلب في السن الصغير أكتر من الكبير، لأن بتبان في مرحلة ممكن الطفولة أو ممكن مرحلة الشباب، وده بنشوفه أكتر. الأمراض بقى اللي لها علاقة بالوراثة برضو والستات بتبان في سن أكبر، هي الأمراض اللي هي لها علاقة بارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، طبعا بتحتاج وقت أطول كتير جدا عشان تبان العوارض بتاعتها، فبتحتاج لسنوات طويلة علشان تبان، وتبان أكتر في سن الكبر يعني.
نعم.
بالنسبة
للنساء والرجال،
بالنسبة للرجال طبعا معدل الإصابة بأمراض القلب عند بالنسبة للنساء الرجال حوالي 2-1 طبعا نسبة يعني كل نسبة طبعا قليلة جدا بالنسبة للنساء، بالذات الفترة بتاعت اللي هي ما قبل انقطاع الطمث، يعني ما قبل سن اليأس السيدات محميات بالهرمونات بتاعتهم اللي هي الاستروجين والبروجسترون.
يعني بعد الـ50 تتساوى نسبة الإصابة القلبية بين الرجال والنساء،
واحد لواحد. يبقى الاثنين واحد لواحد. بالضبط كده.
شكرا شكرا لك. ننتقل الآن إلى العراق مع هذا الاتصال الذي يأتينا من أبو ليث. ألو،
مساء الخير.
مساء النور، أهلا وسهلا فيك أبو ليث. من أي مدينة عم تحكينا من العراق؟
كركوك.
من كركوك، أهلا وسهلا فيك وبأهالي كركوك. تفضل دكتور محمد فتحي عم يسمعك، تفضل.
أنا أسأل الدكتور، هل المصاب والمريض بالذبحة الصدرية يعني تبقى إلى فترة 10 سنوات، يعني أروح أفحص إلى الدكتور، هل الدكتور المختص يعرف أن أنا مصاب بذبحة صدرية منذ 10 سنوات؟ وعندي سؤال ثاني، هل الشرب والشاي يأثر على الذبحة القلبية؟ نعم. إحنا بالعراق الشرب والشاي عندنا مفرط.
نعم.
تمام.
شكرا. نعم. تمام. خليك معنا أبو ليث للاستماع إلى الإجابة.
طبعا.
تفضل دكتور محمد.
طبعا اهلا بالعراق طبعا اخواتنا وحبايبنا. وبرضو حاجه مهمه جدا اقول لحضرتك, طبعا وانس ان حصل يعني لو حصل ذبحه صدريه مؤكده بتخطيط القلب وارتفاع الانزيمات والاسطره القلبيه وبان ان في جلطه في القلب, الجلطه طبعا بتعالج علاج بيبقى سليم عن طريق سواء الادويه او سواء عن التوسيع بالشرايين بالاسطره. وبعد كده المريض لازم يستمر على العلاج بتاعه مدى الحياة, لأن طبعا المشكلة ممكن تعود مرة أخرى, لأن طبعا فيها جزء له علاقة بارتفاع الكوليسترول أو جزء له علاقة بنمط الحياة والحاجات دي كلها. فالعلاج لازم يستمر مدى الحياة مدام حصل قبل كده جلطة قلبية. فطبعا متابعة الطبيب مهمة جدا, وطبعا متابعته تكون عبارة عن ان هو يعمل تحليلات دورية يشوف فيها مستوى الكوليسترول بتاع المريض, مستوى الضغط بتاعه, مستوى السكر بتاعه, وطبعا ممكن نعمل فحوصات زي فحص جهد القلب, فحص موجات القلب علشان نطمن ان كفاءة القلب ووضع الشرايين سليم مش محتاج لأي تدخل مرة أخرى.
شكرا.
الحاجة الثانية حضرتك بتتكلم عنها اللي هي شرب الشاي الكتير, وانا طبعا الشاي العراقي بيكون شاي مركز جدا وقوي طبعا. الشاي طبعا ما فيش مشكلة مثلا من شرب كوب او اثنين في اليوم, مدام يعني مش اكتر من كده طبعا يعني في اليوم ممكن طبعا يعني شرب الشاي ما فيش اي
يعني
مانع.
الكوب بيساوي 10 فنجين شاي بفرنسا.
يعني كوب او اثنين في اليوم مقبول يعني.
محمل بالشايين. شكرا. شكرا شكرا لك دكتور محمد فتحي على الإجابة. شكرا لمستمعنا أبو ليث من العراق من كركوك على ثقته. شكرا أبو ليث, تحياتي لك إلى كل مستمعينا في العراق. نعود إلى رقم الواتساب والأسئلة التي وصلت على هذا الرقم, ومن موريتانيا هذا السؤال. تحياتي لك وللدكتور محمد فتحي, سؤالي هو التالي, هل للتدخين علاقة بأمراض القلب, خاصة إذا كان المدخن رجل 50 يشعر بألم في الصدر وسعال دائم, علما أنه الوالدين ما عندهم أمراض قلبية؟ إذن
طبعا أكيد يعني ده سؤال مهم جدا جدا نتكلم عنه. التدخين طبعا من الحاجات السيئة جدا اللي احنا دايما بننصح المرضى بتوعنا أن هم يتوقفوا عنها, عادة سيئة وطبعا لها مضار كتيرة جدا سواء على القلب أو على بقية أجزاء الجسم. لأن طبعا النيكوتين اللي موجود داخل السجاير أو حتى دلوقتي التدخين اللي هو التروني اللي هو الفيب والحاجات دي كلها, النيكوتين ده أكتر مادة قابضة للأوعية الدموية وطبعا وبالذات شرايين القلب, فطبعا بتؤثر جدا على شرايين القلب وبتعمل أزمات قلبية وجلطات في القلب. فدايما ننصح طبعا المرضى أنهم يتوقفوا عن التدخين, ده كلام يعني ما فيهوش جدال. طبعا حتى ما فيش أمراض وراثية, لكن الدخان نفسه لوحده ك يعني يعني ك
وعامل
أمراض القلب
عامل خطر صح للإصابة.
نعم بالضبط. طبعا اللي هو ممكن طبعا يؤثر على الرئتين ويعمل لقدر الله يعني بعد الشر عننا جميعا سرطانات للقلب
طبعا
للرئتين.
شكرا دكتور. ننتقل بعد موريتانيا إلى السويد مع مستمع لنا هناك بيقول تحياتي, شخص 80 ظهر لديه دوالي برجليه وحرقة بالساق الأيسر, بيستعمل مرهم إيرودويد والآخر أوفيكسان ويمارس الرياضة والمشي دون جدوى, هل لذلك من أثر على القلب وما النصيحة؟ شكرا.
طبعا ربنا يديله الصحة إن شاء الله ويعني ويطول في عمره. طبعا مع العمر الكبير مع سن 80 بيبدأ الشرايين بتاعتنا الطرفية اللي هي شرايين الرجلين والإيدين والحاجات دي كلها يحصل فيها نوع من نوع التصلب, يعني بقت غير مرنة زي ما كانت الأول. فطبعا ده بيكون مصاحب معاه ممكن دوالي, ممكن قصور بالشرايين الطرفية, يعني مش بتوصل كمية دم كفاية للعضلات اللي هي بتاعت الساقين. فطبعا ده محتاج ان هو يعمل حاجة اسمها دوبلر على الأوعية الدموية بتاعت الساق الشرايين بالذات, ويتشاف اذا كان فيها اي تضيقات ويتم التعامل معها سواء عن طريق الأدوية او سواء عن طريق التدخل الجراحي او عن طريق التميين او الأسطرة يعني.
نعم. شكرا لك. نواصل دكتور، وأيضا أخذ أسئلة من الواتساب من مستمع لنا في سوريا. مساء الخير، عمري 45 سنة، أجريت عملية رباعي فالوت منذ الطفولة. أريد أن أسأل، هل تمارين الرياضة الزائدة من نوع كارديو مؤذية بالنسبة لحالتي، مع أني لا أشكو من عوارض صحية؟ وشكرا جزيلا لكم.
تمام، طبعا ألف سلام عليه وربنا يديله الصحة. الرباعي فالوت طبعا من الأمراض الوراثية اللي هي الخلقية، اللي هي بنسميه congenital heart disease، يعني غير الجيناتيك heart disease أو الأمراض الوراثية الجينية. ده مرض بيبقى خلقي، عيب خلقي حصل في توصيلات القلب عندنا أثناء الحياة، يعني داخل رحم الأم. وطبعا بينتج عنه زي ما احنا قلنا أنه هو يكون فيه عدم تنسيق كويس للحركة بتاعت الدم داخل القلب. بعد العملية ولما تعمل بشكل سليم ويعني صحيح، مفيش مشكلة خالص من المريض ان هو يعمل رياضة ويتحرك ويعمل كارديو وكل حاجة. بس طبعا انصحه ان هو لازم يتابع طبيب القلب الموجود عنده ويعمل له قبل ما يبتدي يعمل رياضة كارديو، يطمن بس، يعمل تشيك كده على كفاءة القلب عنده، اخباره ايه، ويعمل ايكو موجات صوتية على القلب، حسنا احنا نطمن ان مفيش اي يعني مضاعفات او اي مشاكل. ولو كده ممكن يعمل طبعا رياضة كارديو، مفيش اي مشكلة خالص.
شكرا. نواصل معك، وسؤال من سوريا مجددا من مستمع لنا بيقول: مرحبا، سؤالي للدكتور يا آنسة سونيتا، جميلة آنسة، هل مشروب الويسكي مفيد للقلب؟ شكرا، وان شاء الله تقري رسالتي. إذن إن شاء الله تكون سمعت إنه قريت رسالتك. إذن نسمع كثيرا فعلا، أنا أسمع الكثير من أطباء القلب هنا في فرنسا يقولون بدل ما تاخدوا دواء خدوا كيس ويسكي، أو هل هذا صحيح؟
هو طبعا بعيدا عن الناحية الدينية، أكيد طبعا إحنا يعني
نعم
طبعاً
لا نتحدث طب هلا. نعم. إذا
هو ال يعني استخدام الكحول بنسب قليلة، يعني مثلا كاس أو يعني اثنين مثلا في الأسبوع، ده من الحاجات اللي بترفع مستوى حاجة اسمها عندنا ال HDL اللي هو High Density Lipoprotein أو الدهون النافعة. فاستخدام الكحول بنسب بسيطة بيساعد على ارتفاع الـ HDL، لكن طبعا الإفراط في استخدام الكحول يعني بكميات كبيرة، لو المريض ما قدرش يتحكم في الكميات اللي بياخدها، بيؤدي إلى ضعف فعالية القلب على المدى الطويل. يعني استخدامنا الكحول لازم يكون، لو بيستخدم، يكون بنسب قليلة جدا، يعني كاسة أو اتنين في الأسبوع ومش اكتر من كده، بنسب بسيطه على اساس ان هو يعلي ال HDL. بس طبعا ال HDL ممكن يعلى بطرق اخرى، يعني زي استخدامنا للزيوت اللي هي الغير مشبعه زي زيت الزيتون او السمك مثلا او المكسرات النيه، كل الحاجات دي تعلي ال HDL، غير طبعا الموضوع بتاع الكحوليات يعني.
نعم شكرا دكتور. ننتقل إلى مستمع آخر أرسل إلينا برسالة من هولندا. جورج دائما يكتب إلينا يسألك: تحياتي دكتور محمد، متى تشكل الشحوم الثلاثية خطر على الإصابة بالنوبات القلبية؟ ولكم الشكر والتقدير.
تمام، الشحوم الثلاثية من برضو من الشحوم برضو لها جزء وراثي. في ناس بيبقى في مرضى عندهم يعني مش بس ارتفاع للكوليسترول، لا ارتفاع كمان للشحوم الثلاثية وتكون جزء وراثي. يعني احنا بنشوف كتير جدا مرضى عندهم الشحوم الثلاثية المفروض الليفل الطبيعي بتاعها ومستوى الطبيعي بتاعها 150 ملي جرام بير دي سي لتر، ده الليفل اللي هو الطبيعي. لكن ممكن نشوف ناس عندهم 1000 و2000 و3000، ارقام كبيره جدا، وده طبعا بيبقى برضو من الامراض الوراثيه او الجينيه. لو الارقام اللي عندنا معديه 200 ملي جرام بير دي سي لتر، طبعا دي بيبقى في فرصه لو فضلت مستمره على هذا الارتفاع 200 او اكتر، ان هي مع الوقت ومع العمر تترسب داخل الشرايين بتاعتنا التاجيه وتعمل لنا ازمات قلبيه، وتعمل برضو ضيق في الشرايين الطرفيه. فدايما بننصح المرضى بتوعنا ان هو دايما مستوى التراجلسرايدز او الدهون الثلاثيه بتاعتهم يكون اقل من 150، وطبعا الجايد لاينز العالميه او الدساتير العالميه دلوقتي بتنصحنا ان احنا نتعامل مع الموضوع ده باستخدام جرعات عاليه من الاوميجا 3. يعني استخدامنا مثلا الاوميجا 3 بجرعات ما بين 2 الى 4 جرام يوميا، ده بيساعد على تخفيض مستوى الدهون الثلاثيه بشكل جيد، ونقدر عن طريقه ان احنا نحمي القلب والشرايين من اي مشاكل في النتيجه ناتجه عن الدهون الثلاثيه.
شكرا دكتور. نواصل معك ورسالة وصلتنا من قطر نستمع إليها.
يعطيك العافية مدام سونيت. سؤالي للدكتور بعد السلام. أنا تشخصت بحصار غصن أيمن وعملت قسطرة، وقال الدكتور ما في داعي أنك تأخذ أي دواء غير دواء المميز. سؤالي للدكتور يعني في حل مثلا لحصار الغصن الأيمن أو أي علاج؟
دكتور.
بنسميها سدة في الضفيرة الكهربائية اليمنى. طبعا لو في سدة في الضفيرة الكهربائية اليمنى دي ممكن تكون لها سببين، يا اما سبب وراثي برضو، يعني حاجة خلقية في كهربة القلب، التوصيل بتاع الكهرباء ناحية اليمنى من القلب يعني غير متاح او غير موجود نتيجة للتركيبة بتاعة القلب، ودي لا نتعامل معها بأي شكل، إن هي تعتبر حاجة بسيطة ومش محتاجة أي تدخل مننا، أو يكون لها سبب آخر يكون مرضي، زي مثلا لا قدر الله تضخم في الجانب الأيمن من البطين، وده بيكون ناتج عن يا إما مشكلة في ارتفاع ضغط الشريان الرئوي أو مشكلة في الشرايين أو كده. طبعا في الحالة زي دي بنتعامل معها بشكل يعني دوائي أو علاجي بشكل مختلف، لكن مدام الحاجة دي خلقية أو موجودة، ودي موجودة عند نسبة كبيرة من الناس، حوالي 20% من الناس ممكن يكون عندهم الرايت باندل برانش بلوك دي، أو اللي هي سدة في الضفيرة الكهربائية اليمنى، ما بنتعاملش معاها بأي تدخل، بنعتبرها حاجة طبيعية مش محتاجة لأي تدخل طبي من ناحيتنا.
نعم شكرا. نواصل معك ونأخذ الآن رسالة وصلتنا من موريتانيا.
أهلا وسهلا صحة مستدى مع الشباب. بدي أسأل الدكتور، أنا مريض السكر وعندي ألم بيصير معي بالقلب، بضطر أني أسهر للصباح. بدي أسأل الدكتور شو السبب وشكرا، رغم أني عملت فحوصات بس ما في شيء. شكرا للقلب، وكيف أنه نقدر نحافظ على صحة القلب؟ وشكرا للقلب.
إذن شكراً دكتور محمد فتحي على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا. لدينا بعد أسئلة كثيرة ولكن سنحاول الإجابة بشكل سريع خلال الوقت المتبقي لنا، بقي تقريباً دقيقتين. تفضل ماذا نجيب؟
نرد على المريضة عطل بس بسرعة. طبعاً مرض السكر من الأمراض الخطيرة جداً، إحنا نتعامل معها بشكل يعني قوي جدا، ولازم السكر يكون بتاع المريض مظبوط، لان وجود ارتفاع في مستوى السكر ما يكونش منضبط ممكن يأثر عندنا على شرايين القلب. وما دام هي بتحس بألم في القلب لازم تراجع دكتور القلب على طول، ويعمل لها تخطيط للقلب ويعمل لها فحوصات اخرى، ويتاكد ان الشرايين عندها سليمه وان الالم ده مش جاي من القلب او يعني يثبت انه من القلب، وطبعا ساعتها يكون في علاج للموضوع ده علشان لا تعاني بالألم اللي بتعاني منه طبعا.
نعم شكرا. نواصل معك ومن سلطنة عمان هذا السؤال. دكتور، هل يمكن تعديل الجينات لأي أمراض أخرى غير القلب كالسرطان مثلا بشكل سريع من فضلك؟ آسفة دكتور.
لا فهم حد. طبعا أكيد في أمراض كتير زي أمراض مثلا سرطان الثدي أو البروستاتا لها علاقة بالجينات الوراثية، يعني في مثلا جين بتاعت سرطان الثدي اللي هو البركة جينز، دول موجودين ودايما بيكتشفوا في الفحوصات بتاعة السيدات. لحد دلوقتي ما عندناش القابلية لتعديل الجينات، لكن احنا اكتشفنا للمرض يعني الجين مسبقا يساعدنا ان احنا نتعامل مع المريض بشكل احسن ونديله علاج مناسب بشكل سليم على قد ما بنقدر يعني. خير ان شاء الله.
شكرا. نواصل معك وأمل، مستمعتنا من الولايات المتحدة الأمريكية تطرح هذا السؤال. مساء الخير عليك وعلى الدكتور. هل البيبي أسبرين خطر على عمر فوق 50 بس لشخص ما عنده مشكلة بالقلب؟ وشكرا. إذن هناك عادة اليوم بالعالم العربي بياخدوا بيبي أسبرين كل يوم للوقاية من أمراض القلب، ولكن هل هذه العادة سليمة صحيا؟ تفضل آخر سؤال دكتور.
نعم. هو طبعا وجودنا استخدام الأسبرين كان مستخدم بشكل عام جدا مش بس في الوطن العربي، في العالم كله كوقاية، لكن طبعا تعمل دراسات من حوالي 10 سنوات وأثبتت أن استخدام الأسبرين بدون أي يعني مشكلة صحية مش بيكون أبدا مفيد.
نافع ومفيد يعني. نعم. يعني
بالضبط كده. فالأسبرين بس إحنا بنسيبه للمرضى اللي هم عندهم ريسك فاكتورز أو عامل خطورة، يعني مثلا مريض فوق 50 وعنده سكر وعنده ضغط وعنده كوليسترول ممكن نتعامل معه نديله أسبرين وقال، لكن ما عندوش اي حاجه من الحاجات دي فمش مستحب ابدا ان هو ياخد الاسبرين، لان هو بنواجه بمشاكل اخرى زي مثلا طرح المعده او نزيف المعده. نعم. باستخدامنا الاسبرين بدون اي لازمه، فالفايده ما بتكونش كبيره من الاستخدام.
شكرا جزيلا دكتور محمد فتحي، آسفة لاستعجالك، وأعتذر من كل مستمعينا اللي أرسلوا أسئلة لم أتمكن من طرحها، مشان هيك لازم نستضيفك مرة أخرى دكتور محمد فتحي. شكرا شكرا لك على مساهمتك اليوم معنا في مهمة التوعية الصحية من خلال برنامج الصحة المستدامة وعبر أثير مونتي كارلو الدولية. شكرا لكل مستمعينا ولفالنتان وليلى، عودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء. باي باي.
لو غربوها لو شرقوها لو بعدوها بعيوني رح بطل، لو منعوها لو حبسوها لو جبروها من بيتها ما بتفل، لو غربوها لو شرقوها.